معنى المالية، ما هو معنى الماليات، وما هي ما هو قوامها. الجهة الثانية في الدليل على اشتراط الماليات في عقود المعاوضة. الجهة الثالثة في تخريج بعض المعاملات على ما لا مالية لها، ما لا مالية له، يعني الشيء الذي ليس له مالية هل يمكن إيقاع بعض المعاملات والمبادلات عليها، وكيف يمكن تفسير وتخريج الفقهي لبذل المال بإجاء ما لا مالية له. هناك جهات ثلاثة من البحث في هذا الشهر. أما الجهة الأولى وهو معنى المالية، المالية فسرت في كلمات الفقهاء بما يبذل بإجاء المال. كل ما يراد بالمالية أنه ما يبذل بإجاء المال. طبعا هذا التعريف ليس تعريفا منطقيا كاملا، لابد مجرد شرح، شرح الاس كما يقول صاحب الكفاية. ما هو المال الذي أخذ في التعريف ما يبذل بإجاء المال؟ الكلام في المال. المقصود من هذا التعريف بيانه أن المالية عبارة عن تلك الحيثية والخصوصية التي تستوجب وقوع المبادلة بينه وبين ذلك الشيء وبين شيء آخر عند العرف. وهذه الحيثية وهي حيثية بذل المال وإجائه إنما تكون من مجموع أمرين، تحقق مجموع أمرين هما حقيقة المالية وتعريف المالية. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بعض الأبحاث السابقة في بداية الحديث. الأمران هما أولا أن يكون الشيء فيه منفعة وفائدة ومنفعة نوعية. ومقصودنا من المنفعة النوعية أن فائدة ذلك المال مقبولة عرفا، مفهومة نوعا، سواء كان ذاك النفع نفعا وفائدة في تمام الحالات أو في بعض الحالات. فالعقاقير مثلا، الأدوية والعقاقير فائدتها في بعض الحالات، في حالات المرض مثلا، ليس في تمام الحالات. وسواء كان نفعه نفعا ينتفع به عامة الناس ويحتاجه عامة الناس، أو ينتفع به صنف من الناس أو بعض الناس. فالطعام والغذاء واللباس منفعتها ينتفع بها عامة الناس، لكن يوجد أشياء ينتفع بها بعض الناس من قبيل التحف والآثار والخصوصيات الخاصة التي يهويها ويستهويها بعض الناس لا كل الناس. افرضوا الأثر الموروث من الأجداد والآباء، هذا ينتفع به من يكون هذا الأثر أثر جده أو أجداده، أما غيرهم لا ينتفعون بهذا. فالنفع وليس نفعا للنوع، لكن مع ذلك هذا النفع يدركه النوع ويقبله، بمعنى أنه النوع يقبلون أن الإنسان إذا كان له جد أو له مثلا أب بعيد وكان له شيء، هذا الشيء مناسب وقمين وجدير بأن يحتفظ به. من هنا تكون المنفعة هنا منفعة نوعية في هذه الموارد. فليس المقصود بالمنفعة النوعية، بالمنفعة النوعية أن يكون بالفعل هذا محل استعمال واستفادة كل الناس وعموم الناس، ليس هذا معنى النفع النوعي. وإنما المقصود من النفع النوعي أن يكون مفهوما ومقبولا عند النوع. النوع يدركون هذا النفع ويرونه نفعا وفائدة. إذن الشرط الأول أو الأمر الأول لتحقيق المالية أن يكون فيه نفع وفائدة نوعية. الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء الذي فيه نفع نوعي فيه ندرة، أن يكون نادرا ندرة نسبية، أي لا يكون كثيرا وموفورا بدرجة بحيث كلما شاءه الإنسان في أي وقت في أي حال بلا جهد وبلا مشقة يستطيع أن يستفيد منها. وإن كان فيه نفع كثير وضروري قد يكون للإنسان فائدة مهمة، لكن لكثرتها، لكثرة وجود ما فيه الفائدة ووفوره ووجوده أي في أي وقت أيضا سوف لا تكون له الماليات ولا يكون له القيمة. من قبيل الهواء، الهواء أكسجين الهواء نفعه للإنسان نفع كبير جدا، من دونه لا يمكن أن يعيش الإنسان، لكن لكثرته وعدم الحاجة إلى تصنيعه وبذل المشقة والعمل والجهد لصنعه موفور في الطبيعة بشكل كثير، إذن لا مالية له، لا يبذل بإزاء المال. هو الماء على الشاطئ، الماء لمن يكون واقفا على النهر ليس فيه مالية. لماذا؟ لأنه موفور أمامه بالمقدار الكثير الذي لا يجعله حينئذ نادرا. فالشرط الثاني زائدا على المنفعة والفائدة النوعية أن يكون فيه ندرة. كلما اجتمع في الشيء هاتان الصفتان والخصوصيتان، الفائدة المقبولة والمعقولة والمفهومة نوعا، وأن يكون فيه ندرة نسبية لا يكون موفورا بدرجة بحيث لا يحتاج لا جهد لا مشقة لا شيء، دائما موجود، هذا نسميه بالندرة النسبية. كلما تحقق هذان الشرطان أصبح ذاك الشيء مالا، أي حينئذ يبذل بإزائه المال، بحيث أن الإنسان يتنازل عن شيء آخر مثله في قبال تحصيله، ولو أن يتنازل عن راحته، عن راحته واستراحته فيتعب ويجد، الذي هو أيضا له قيمة، له في الحقيقة منفعة ونفع للإنسان أن يكون مرتاحا مستراحا لا أن يكون. فحينئذ تكون المالية عبارة عن مجموع هذين الشرطين، الفائدة النوعية والندرة النسبية، مجموع الأمرين هذا هو السبب الذي يجعل هذا الشيء يبذل بإزائه المال. والمالية حقيقته عبارة عن هذا الشيء، هذا الشرطان. ومن هنا يعرف أن المالية من المفاهيم الواقعية الانتزاعية، ليست من المفاهيم الوضعية الجعلية الاعتبارية كالملكية. الملكية مفهوم اعتباري يجعله الجاعل ويعتبره المعتبر كالطهارة كالأحكام الوضعية الأخرى. أما المالية على هذا الأساس لا يكون أمرا جعليا، بل يكون أمرا حقيقيا، يعني أمرا انتزاعيا ينتزع من مجموع الأمرين، وكلا الأمرين أمران حقيقيان، الفائدة أمر حقيقي، الندرة أيضا أمر حقيقي، ليس شيء منهما، أمر وضعي يعني يجعله الجاعل. بالجعل لا يكون شيء نادرا، بالجعل لا يكون غير المفيد مفيدا، لا يعقل أن يكون بالجعل غير المفيد مهما نجعل، وإلا لاستطعنا أن نجعل كل الأشياء لأن الجعل والاعتبار سهل المؤونة، نجعلها مفيدة وأموالا بمجرد الجعل. فالمالية ليست اعتبارية، بل المالية انتزاعية، يعني مفهوم حقيقي كالفوقية والتحتية التي هي مفاهيم لها ما بإزاء ولو بلحاظ منشأ انتزاعها، ويكون ما بإزائها أمرا تكوينيا العقل يدركه وينتزعه، لا أن الواضع والجاعل يعتبره وينشئه إنشاء. ومن هنا ما يظهر من كلمات جملة من الفقهاء أن المالية من الأمور الوضعية الجعلية، والشارع جعل المالية لهذا وأسقط المالية لذاك. هذا الكلام بظاهره لا يمكن قبوله حينئذ. ما جعله العرف مالا وما جعله الشارع مالا. الخمر والخنزير العرف جعل لهما المالية والشارع أسقط ماليتهما لم يجعل ماليتهما. ظاهر كلمات بعض الفقهاء أن المالية كالملكية، أمر اعتباري، مفهوم اعتباري، يجعل يوضع ويرفع ولا يوضع. ليس هذا صحيحان. إذن فكيف نفسر إسقاط المالية في مثل الكلب والخنزير ونحو ذلك، والأعمال المحرمة التي لا تكون لها مالية عرفا كالمكاسب المحرمة كالفجور ونحو ذلك؟ الجواب حينئذ هو أن إسقاط المالية في مثل هذه الموارد إنما يكون بإعدام الشارع لمنشأ هذا الانتزاع. فإن الشارع حينما يأتي ويحرم تمام أنواع الانتفاعات في الخنزير مثلا والخمر ونحو ذلك، حينما يمنع ويحرم تمام أنحاء التصرف والانتفاع المعقول المتعارف والذي يقبله العرف في هذا الشيء، إذن فمن زاوية نظر الشارع وفي العرف الملتزم بالأحكام الشرعية، يعني في المتشرعة الملتزمين بأحكام هذا الشارع والمتشرع، سوف يكون هذا الشيء عديم المنفعة، سوف لا يكون مرغوبا لأنه لا فائدة فيه، إذ الفائدة عبارة عما يطلبه ويريده هذا الإنسان هذا العرف، والعرف الذي تطبع بذلك الشرع والتزم بتطبيق ذلك الشرع سوف لا يجد في نفسه أي رغبة لا محالة وأي طلب لهذا المال، فلا طلب ولا رغبة ولا إرادة من قبل المتشرع بما هو متشرع لمثل هذا المال. فينتفي الأمر الأول، الأمر الأول الذي هو أمر حقيقي ينتفي حقيقة في طول التزام العرف بذلك التشريع، ينتفي حقيقة. فإذا انتفى حقيقة إذا انتفت المالية، فإسقاط المالية إسقاط بهذا المعنى. نحن طبعا لا نقول أنه لا يمكن أن يعتبر المعتبر مفهوم المالية، اعتبار مفهوم المالية ممكن كأي أمر تكويني يمكن اعتباره، لكن نقول المالية ليست قائمة بالأمر الاعتباري، قائمة بالمنشئين الحقيقيين. وكل أمر حقيقي يمكن اعتباره، جبل من ذهب أيضا يمكن أن نعتبر ما ليس ذهبا ذهبا، نعتبر ما هو زيادة وربا لا ربا، أو بالعكس ما ليس زيادة نعتبره ربا. الاعتبار في كل أمر تكويني ممكن كلقلقة اعتبار، لكن حقيقة المالية ليست متقومة بهذا الاعتبار. وإسقاط المالية ليس بمعنى جعلها عدم جعل هذا الاعتبار أو إلغاء الاعتبار، وإنما إسقاط المالية يعني رفع أحد المنشئين التكوينيين اللذين كلاهما أمران تكوينيان حقيقيان. ولهذا يقال لما ليست له منفعة محللة لا مالية له. ماذا يعني هذا الكلام؟ ما ليس له منفعة محللة لا مالية له، لأنه بمجرد تحريم منافع الشيء إذن فهذا من في العرف المتشرعي سوف لا يكون له نفع، لأن النفع المحرم ليس نفعا لا يطلبه المتشرع بما هو متشرع، إذن فلا يكون فيه فائدة لهذا العرف المتشرع بما هو متشرع، لا يكون له نفع للشارع بما هو شارع ومشرع للتحريم وللمنع عن هذه المنفعة ليس فيه منفعة لا محالة، فليس فيه فائدة فيرتفع لا محالة ماليته بهذا الاعتبار. إذن فالمالية أمر تكويني، أمر انتزاعي له منشآن وأمران تكوينيان ينتزع منهما المالية، والشارع حينما يسقط مالية شيء بحسب الحقيقة يتصرف في الأمر الأول، يعني يحرم منافعه، فإذا حرم منافعه إذن لا يكون حينئذ هناك منفعة من زاوية نظر هذا الشارع والمتشرعين بشريعة هذا الشارع، فإذا لم يكن فيه منفعة مطلوبة فلا مالية له فلا يدفل حينئذ بإزائه المال. وإن كان في نظر مشرع آخر ومتشرعين بشريعة أخرى في قد يكون فيه منفعة. فالخنزير والخمر بنظر المتشرع غير المؤمنين بالإسلام مثلا أو الديانة التي تحرم الانتفاع بالخمر والخنزير له مالية لأنه له منفعة وله لهم رغبة فيه ولهم طلب له، لكن عند المتشرع بشريعة الإسلام لا يكون له مالية. على هذا الأساس سوف نفهم معنى المالية التي هي الجهة الأولى. إذن ففي الجهة الأولى المالية يراد بها مجموع الخصوصيتين اللتين كلتاهما تكوينية وينتزع منهما عنوان المالية، ويعرفه الفقهاء ببذل بما يبذل بإزائه المال. هذا قلنا تعريف اسمي شرح اسمي، وهذه الخصوصية ليست خصوصية جعلية اعتبارية وإنما خصوصية تكوينية. الأحكام والتشريعات التي تمنع عن الانتفاع والاستعمال لشيء يؤدي إلى ارتفاع أحد المنشئين التكوينيين، وهو المنشأ الأول في خصوص عرف المتشرعين بذلك التشريع. الجهة الثانية في الدليل على اشتراط المالية. الآن فهمنا المالية عبارة عن هذا الشيء، هذا المفهوم الانتزاعي لا الاعتباري الوضعي، وإن كان يمكن للشارع أن يعتبر، قلنا كل أمر تكويني يمكن فيه الاعتبار بس ليس قوامه بالاعتبار. الجهة الثانية هي أن هذا الشرط هل ما هو الدليل على شرطيته. الآن فهمنا المالية، ما هو الدليل على شرطية المالية في محل عقود المعاوضة والمبادلة؟ كل عقد من عقود المبادلات لا بد أن يكون الموضوع الذي وقع عليه العقد فيه المالية بتعبير الفقهاء. لماذا في العوضين يشترط المالية؟ لا 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 ليس اعتبارا، لا يعتبر. إذا كان بالاعتبار خب لا يعتبر هذا الاعتبار، سهل المؤونة عدم الاعتبار. إذا كان من أجل أنه يعتبر لا يشرب الخمر خب لا يعتبر حتى يشرب الخمر. الدليل على الشرطية، ما هو الدليل على شرطية المالية في المعاوضات في العوضين؟ ولا استدل على شرطية المالية بأدلة عديدة. هذه الأدلة التي استدل بها أكثرها لا يمكن المساعدة عليها أو كلها لا يمكن المساعدة عليها. استدلوا على شرطية المالية كما في المكاسب، قرأتموه لابد في المكاسب، بحديث لا بيع إلا في ملك. بحديث لا بيع إلا في ملك يستدلوا على أنه إذن يشترط أن يكون في العوضين، العوضين يكون ملكا ومالا. طب هذا الاستدلال واضح الجواب، أشكل المحشون أيضا كلهم تقريبا على الشيخ، إذ مضافا إلى ضعف الحديث سندان كما تقدم كان نبويا، ومضافا إلى احتمال أن يراد بالملك ملك البيع لا ملك المبيع، هذا أيضا تقدم في بحث سابق بكرينة ذيل النبوي، ولا طلاق أو نكاح أيضا إلا في كذا، فإنه يقصد به ملك نفس العمل والمضمون المعاملي، يعني أن يكون مسلطا له الحق لا يكون محجورا عليه. مضافا إلى هذين الإشكالين المتقدمين في مورده حينما تمسكنا بهذا الحديث في بحث سابق وتقدم الإشكالات معان، يوجد إشكال ثالث هنا واضح، وهو أن الحديث حتى لو فسر بمعنى لا بيع إلا في ملك المبيع والثمان، الملك غير المال، هذا الحديث يكون دليلا حينئذ على شرطية الملك لا على شرطية المال. والملك بينه وبين المال عموم وخصوص من واجب لا مطلق. لو كان الملك أخص من المال حينئذ كان الدليل على شرطية الأخص دليلا على شرطية العام، لكن الملك بينه وبين المال عموم من واجب. إذ حبة من حنطة مثلا، هذا تعبير المحشين، الحبة الواحدة من الحنطة ملك لصاحبها، لكن ليس مالا لعدم القيمة لها والمالية لها، لا تحقق نفعا بحد معقول عرفا، ليس أي نفع لا يشبع شخصا. إذن هناك شيء يكون ما يكون ملكا، ولهذا يحرم التصرف فيه بلا إذن صاحبه. لو تصرف فيه تصرف في ملك الغير، بناء على أن موضوع حرمة التصرف تكليفان إنما هو الملك وما يختص بالغير. الاختصاص وعلاقة الاختصاص التي هي الملكية موجودة هنا بين المالك وبين كل حبة حبة من حبات قنطته، لكن المالية غير موجودة. هذا الأمر الانتزاعي الذي أشرنا إليه غير موجود لانتفاء الأمر الأول. إذن بين المال والملك عموما من واجب، هناك شيء يكون مالا ولا يكون ملكا، وهناك شيء يكون ملكا ولا يكون مالا، وهناك شيء يكون مالا وملكا. مثال الملك دون المالية عبارة عن حبة الحنطة، مثال المال دون الملكية الأموال العامة التي لا يملكها الإنسان، أموال فيها منافع كثيرة لها قيمة كبيرة كالأمور العامة التي ترجع مثلا لا ترجع للأفراد، إنما تكون مباحات أو محررة أو موقوفة، فإنها أموال لكنها ليست مملوكة لأحد. إذن فلا بيع إلا في ملك إذا تم فيدل على شرطية الملك لا على شرطية المال، فحينئذ بيع الحبة من الحنطة الذي فيه ملكية يكون صحيحا. إذن فليست المالية شرطة، إن هنا الملكية محفوظة، بينما نريد أن نبطل المعاملة على بيع حبة حنطة نجعله باطلا، وهذا الدليل لا يمكن أن يثبت إطلاقا. هذا الدليل الأول الذي استدل به الشيخ. استدل بدليل ثاني، أو الدليل الثاني الذي استدل به أيضا على شرطية المالية، بأن المعاملة وبذل المال في قبال ما لا مالية له تكون سفهية، حيث أن هذا الشيء ليس له مالية ومنفعة في نظر العور، إذن بذل المال بإجائه عمل غير عقلائي وغير عرفي، أي عمل سفهي. فإذا كان عملا سفهيا فتكون المعاملة سفهية فتكون باطلة. وهذا الوجه أيضا واضح الجواب. أولا ليس دائما الصغرى تامة، ليست قد يتعلق هناك غرض عقلائي في تحصيل على شيء. إنسان يريد أن يجري تجربة علمية ويكتشف اكتشافا على حيوان على خنفساء مثلا، هذا غرض عقلائي. حينئذ الآن المال لا توجد خنفساء إلا هذه التي بيد هذا الإنسان. العرف والعقلاء لا يرون للخنفساء مالية، يعني لا يرون فيها فائدة، لكن هذا غرض أيضا عقلائي، أن هذا الإنسان هنا الآن له غرض. لا يقال لو دفع مالا وبذل مالا من أجل أن يأخذ هذه الخنفساء من يد هذا الشخص الذي استأثر بها، لا يقال أنه فعل عملا غير سفهيا، أي سفهيا، عملا فيه كمال الحكمة والعلم والعقل. إذن فليس كل شيء ليس فيه مالية يكون المبادل عليه وبذل المال بإجائه يكون سفهيا، لأننا قلنا أن المراد بالمالية يمكن أن يكون شيء ليس فيه مالية، يعني هذه الرغبة التي يوجد عند هذا الشخص رغبة ليست عرفية، رغبة شاذة، لكن رغبة لو تحققت في شخص العرف لا يرون أن هذا الشخص قام بعمل سفهي. إذن فالرغبة النوعية ليست موجودة في الخنفسانة، لكن هذه الرغبة الخاصة التي وجدت حينما تتحقق لنتيجة ولغرض آخر ذات الغرض معقول عند العقلاء تكون المبادلة غير سفهية. هذا أولا. وثانيا ما أشرنا إليه في بحث سابق أيضا من أن المعاملات السفهية لا دليل على بطلانها. الذي دل الدليل عليه بطلان معاملات السفيه غير الرشيد. وإن آنستم منهم رشدا. الآية والروايات دليل تدل دلتنا فيما سبق على أنه يشترط في المتعاقدين من شروط المتعاقدين أن يكونا رشيدين. فالسفيه يكون معاملته باطلة، معاملة السفيه باطلة، هذا من شروط المتعاقدين. أما إذا كان المتعاملان غير سفيهين، عاقلان راشدان، كانا راشدين، حينئذٍ افرضوا المعاملة التي تعاملوا بها كانت معاملة غير مفهومة عرفا، يرونها عمل لغو عند العرف. بس مع ذلك افرضوا ليس لهم غرض نوعي، فلا دليل على بطلان هذه المعاملة حينئذٍ. المعاملة السفهية بأي دليل تكون باطلة وغير مشمولة؟ كلام في هذا الدليل. بأي دليل؟ لم يدلنا دليل يقول لا تصح المعاملات والتجارات السفهية. دليل ليس لنا. دليل السفه، دليل البطلان في باب السفيه تدل على بطلان معاملات السفيه، لا تدل على بطلان المعاملة السفهية. خبص ذاك صار دليل آخر. الآن كلامنا في موضوع بطلان المعاملة السفهية على القاعدة، ذاك يحتاج إلى بيان أن قاعدة ما هي مدركها. إذن فبدليل بطلان الأدلة الدالة على أن السفيه، الأدلة الشرعية الدالة على أن معاملات السفيه باطلة، بذاك الدليل لا يمكن إثبات بطلان المعاملة السفهية، لأن ذاك الدليل يقول معاملات السفيه باطلة بلا إمضاء من قبل الولي. وأما المعاملة السفهية باطلة، هذا ليس مفاد تلك الأدلة، لا الآية ولا الروايات. إذن فهذا الاستدلال في غير محل. استدلال ثالث استدل به أو يمكن أن يستدل به أن يقال أن بذل المال بإزاء هذا الشيء الذي ليس له منفعة نوعية ومالية يكون من الأكل بالباطل، فيشمله النهي في آية الكريمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قد قلنا أن هذا النهي إرشاد إلى الفساد ليس نهيا تكليفيا. والبناء على أن المراد من الباطل الباطل العرفي، كل ما يكون باطلا عرفا يقال حيث لا مالية ولا مرغوبية ولا منفعة نوعية وعرفية في هذا المال، بذل المال بإجائه يكون أكل ذاك الآخر لهذا المال أكلا بالباطل، لأنه أكله بدون شيء بدون عوض، فيكون أكلا للمال بالباطل عرفا، فيكون مشمولا لعموم النهي عن أكل المال بالباطل. فبناء على أن المراد بالباطل الباطل العرفي تكون حينئذ تكون باطلة وفاسدة. هذا الاستدلال أيضا في غير محله، إذ لو سلمنا أن المراد بالباطل الباطل العرفي لا الشرعي، وقد تقدم في بحث سابق أن المحققين يستظهرون الباطل الشرعي لا الباطل العرفي، بس لو فرضنا أننا استظهرنا الباطل العرفي، مع ذلك هذا الاستدلال في غير محله باعتبار أن المراد من الباطل هنا ما يقابل الحق، أي ما يكون ظلما ويكون تجاوزا وتعديا وغصبا ونحو ذلك. ولهذا في مقام التطبيقات في الروايات إذا انطبقت الآيات في تفسير الآية على مثل الغصب والتجاوز والعدوان ونحو ذلك. أما الشيء الذي يكون صاحب المال بنفسه يبذل هذا الشيء، يريد أن يأخذ منه هذا الشيء خنفسانا مثلا ويدفع في إزائه مالا لأنه يريده ويدفعه بملء رضاه وبملء إرادته من دون أي إجبار أو اغتصاب أو شيء من هذا القبيل، حينئذ هذا لا يشمله عنوان الباطل. عنوان الباطل في قبال الحق، يعني ما يكون فيه اللاحق أن هذا لم يكن من حقه، أن يأخذ من هذا المال، وهذا إنما يكون في مثل الظلم، في مثل التجاوز، في مثل التعدي. أما هذا الإنسان على كل حد يعطيه شيء في قبال ما يأخذ من المال، وذاك هو يريد هذا الشيء الذي يملكه هذا وإن لم يكن مالا. هنا العرف لا يقول هذا باطل. نعم قد يقول هذا عمل لغو، وفرق بين اللغو والتفاه وبين الباطل. في هذا الاستدلال وقع خلط بين لغوية عمل وبين باطلية عمل. مفهوم الباطل غير مفهوم اللغو. الباطل يعني فيه شائبة الظلم، مفهوم الباطل مأخوذ فيه خصوصية الظلم والتعدي والتجاوز ونحو ذلك، وكون ذاك مغبونا، كون ذلك شيء أخذ منه شيء بلا موجب، بلا حق، بلا موجب بمعنى بلا حقية، بلا استحقاق. فالباطل يعني مع عدم الاستحقاق. وهنا أخذ هذا المال وأكل هذا المال لم يكن بلا استحقاق، لم يكن أعطاه شيء كان يملكه وكان يختص به ويريده، وذاك أراد أن يأخذه. فلا يكون هنا عرفا أخذ مال الغير بلا استحقاق، بل باستحقاق. قاتل أم هذا عمل لغو، لماذا أقدم عليه؟ هذا الذي لا مالية له عند العرف، ولماذا أقدم عليه؟ قال فرق بين اللغوية وبين الباطل. الباطل يعني بلا استحقاق، اللغو غير بلا استحقاق. هذا يصدق عليه أنه لغو، لكن لا يصدق عليه أنه باطل، فإن الباطل في قبال الحق، ويكون المعنى أنه بلا استحقاق. إذن كل هذه الوجوه الثلاثة والأربعة والثلاثة التي استدل بها أو يمكن أن يستدل بها لإثبات شرطية مالية ليست تامة، يعني شيء منها ليس تاما. يبقى وجه رابع هو التام، سوف تأتي الإشارة إليه.